جولة إخبارية مسائية نجمع لكم فيها أهم الأخبار وآخر التقارير، نختصر لكم أكثر المقالات قراءة وأحدث الفقرات المنوعة. تتابعون معنا بعد قليل جولة من أخبار هذا المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الإطلالة الإخبارية المتجددة من برنامج هذا المساء. دوما بنبضات الإيمان نحييكم مستمعينا الكرام، تحية المقدسين المرابطين في باحات المسجد الأقصى المبارك، بنبضات الصادقين في الضفة المحتلة القابضين على جمرة الدين والمقاومة، بنبضات الإيمان لأهل غزة الصابرين المحاصرين الثابتين على مبادئهم. وكالمعتاد مستمعينا الكرام نطالع المواقع الإخبارية وآخر الأخبار والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، وكذلك نطالع مقتطفات من أخبار أسرانا البواسل وأخبار الشأن الصهيوني. ومن موقع شهاب نطالع مجموعة الشهيد جتايه الضباط الأحرار في جهاز المخابرات تبدأ بنشر تسريبات لماجد فرج. في تفاصيل هذا الخبر وحسب ما ورد من موقع شهاب للأنباء، أعلنت مجموعة من ضباط جهاز المخابرات العامة أطلقت على نفسها مجموعة الشهيد جهاد تايه الضباط الأحرار عن بدئها بتسريب معلومات تتعلق بقضايا خطيرة مرتبطة برئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، سيتم نشرها عبر سلسلة تقارير. وأكدت المجموعة في تسريبات تحوي معلومات موثوقة حصلت عليها وكالة شهاب للأنباء أنها لن تصمت عن الفظائع التي يرتكبها ماجد فرج، ولن تتردد في فضح أعماله المخزية حتى يعلمها الشارع الفلسطيني، وحتى يعلم شعبنا أن ضباط الجهاز بغالبيتهم لا يرضون عن هذه الجرائم التي وصلت حد الخيانة. وقالت المجموعة سوف يعلم الجميع أن جهاز المخابرات كان ضحية هؤلاء الفاسدين الذين زرعهم الاحتلال في جسدنا، سنؤدب ماجد فرج ونفضح تورطه في التآمر على أبطال نفق الحرية ومخيم جنين وفضائح جنسية وابتزاز وتسببه بأزمة مع تركيا وقضية اغتيال المغدور نزار بنات وغيرها من القضايا. وفي ذات إطار هذا الخبر مستمعينا الكرام، أكدت مجموعة الشهيد جاد تايه في بداية تسريباتها على ما تم نشره سابقا عبر وكالة الشهاب للأنباء من معلومات تتعلق بتورط ماجد فرج وحسين الشيخ في قضية اغتيال نزار بنات. وجهت رسالة تحدي لماجد فرج والشيخ من إثبات خلاف ما ذكر من معلومات. وفي قضية اليوم فتحت المجموعة ملف تورط ماجد فرج في تسليم أبطال نفق الحرية، وهم الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم والفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة لتعيد قوات الاحتلال اعتقالهم، من بينهم اثنين اعتقلوا من مخيم جنين. وفي تفاصيل ذلك قالت المجموعة بعد أقل من 3 ساعات من عملية كسر القيد ونجاح الأسرى 6 في التحرر من سجن جلبوع، أبلغت قيادة الشباك الإسرائيلي جهاز المخابرات العامة بقيادة ماجد فرج بعملية الهروب، وطلبوا منهم الانتباه من إمكانية وصول الأسرى إلى جنين وتحديدا المخيم، كما طلبوا رصد أي اتصالات أو تحركات غريبة في أوساط عائلاتهم خصوصا أصدقاء الأسير القائد زكريا الزبيدي. وكشفت المجموعة أن مطالبات الشباك الإسرائيلي وصلت إلى لواء ماجد فرج عبر مسؤول العلاقات الدولية في الجهاز العميد ناصر عدوي في يوم الهروب وتحديدا الساعة 5 فجرا، وحينها كان لواء ماجد فرج على علم بالقضية بعد اتصال جمعة أو بعد اتصال جمعه مع نائب رئيس الشباك الإسرائيلي. وعقب ذلك أصدر لواء ماجد فرج تعليمات فورية بمراقبة محيط منازل عائلات الأسرى 6 بالإضافة إلى أصدقاء المناضل زكريا الزبيدي، وشملت المراقبة إرسال بعض عناصر الجهاز للاحتكاك بالمخيم والتردد على عائلات الأسرى وتوجيه عدد من مناديب الجهاز لنفس المهمة. هذه التسريبات المهمة والخطيرة كشفت المجموعة في تسريباتها أن العميد في المخابرات ناصر عدوي عاود الاتصال بجهاز الشباك الإسرائيلي ظهر يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر لمعرفة ما إذا كان الأسير من حماس عباس السيد ضمن الهاربين، وذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن ذلك، وذلك لضرورة معرفة ما إذا كانت حماس على صلة بالعملية أم أنها خالصة لحركة الجهاد، وإذا كانت عمليات المراقبة تتطلب أن تشمل أعضاء وقيادات من حركة حماس بالضفة الغربية. وأشارت المجموعة في تسريباتها إلى التعاطف الشعبي الكبير مع الأسرى 6، دفع لواء ماجد فرج بإجراء جلسة تقييم جرى خلالها اتخاذ قرار بتقديم الأجهزة الأمنية الدعم للشباك الإسرائيلي من تحت الطاولة، كما صدر قرار واضح بعدم الحديث الإعلامي عن تلك الجهود، كما تم الاتفاق على إبلاغ الجانب الإسرائيلي بكل التطورات بتقرير صباحي ومسائي، وذلك عبر العميد ناصر عدوي الذي نجح في إنشاء علاقات خاصة وشخصية مع ضابط الشباك الإسرائيلي. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومطالعتنا الإخبارية من حديث التسريبات لمجموعة الشهيد جاد تايه الضباط الأحرار في جهاز المخابرات. نطالع المزيد من الأخبار والعناوين. ومن الأخبار والعناوين ومن موقع شهاب نطالع: هنية يبارك لدولة قطر نجاح انتخابات مجلس الشورى القطري. ثمن اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس نجاح وإنجاز انتخابات مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة. وفي رسالة بعثها هنية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قال فيها إنه لمن دواعي سرورنا في حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين ومعنا الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات أن نبعث لسموكم بأسمائيات التبريك وأبلغ عبارات التهنئة بمناسبة إنجاز ونجاح انتخابات مجلس الشورى. عبر رئيس الحركة في رسالته عن تثمينه وتقديره لجهود أمير دولة قطر وحكمته في الإعلان عن إجراء انتخابات مجلس الشورى للمرة الأولى، كما عبر عن ابتهاجه بنجاح هذا العرس الانتخابي الذي شارك فيه الشعب القطري الشقيق بكل حرية وشفافية في إنجازه. واعتبر هنيان نجاح أو إنجاز هذه الانتخابات يعكس وعيا سياسيا وسلوكيا حضاريا لدى الشعب القطري يساهم في تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 وفي الحضور البرلماني الفاعل عربيا وإسلاميا ودوليا. في جولتنا الإخبارية ومن موقع صفا، بدران: الانتخابات المحلية الجزئية لن تعطي شرعية للسلطة. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن قرار السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات محلية جزئية مرتبط بضغوط من الاتحاد الأوروبي بعد إلغاء الانتخابات أو بعد إلغاء الانتخابات العامة، وكان منه مواقف معلنة تتعلق بأنه لا يمكن استمرار الدعم لحكومات غير منتخبة. وأضاف بدران في ندوة سياسية أنه حتى لو أجريت الانتخابات المحلية الجزئية فإنها لن تعطي شرعية للسلطة لا على المستوى الوطني ولا الدولي، وأكد أن الانتخابات ليست منة من أحد بل حق للشعب أن يختار قيادته على كل المستويات على مستوى القيادة الأولى قبل أن تذهب به إلى انتخابات هامشية. وأضاف بدران أن مراكز استطلاع أظهرت أن 80% من الشعب الفلسطيني يريد أن يترك الرئيس محمود عباس منصبه، متسائلا لماذا لا يثبت شرعيته أولا قبل أن يذهب لانتخابات جزئية محلية. وشدد على أن الأزمة الحقيقية في الساحة الفلسطينية هي أن القرار سواء على الصعيد الوطني أو في العلاقة مع الاحتلال أو على المستوى الدولي يدار من شخص واحد. وأوضح أن القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة تدار بقرار فردي حتى لم يعد قرارا جماعيا في حزب. أحيانا الرئيس يعلن أمرا ما في الأمم المتحدة دون أن يشاور أحد. واستغرب بدران دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح لحماس للمشاركة في الانتخابات المحلية قائلا إن هذه الدعوة تأتي وكأننا ضيوف على الحالة الفلسطينية، وأكد أن حركة حماس تؤمن بأن الانتخابات هي الطريق الأصوب لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني، وأن الحركة تثبت ذلك من خلال ممارسة الانتخابات على مستواها الداخلي بانتظام، حيث تبذل كل جهد لكي لا تتأجل انتخاباتها الداخلية ولو لشهر واحد. واعتبر بدران أن الشعب الفلسطيني لديه أزمة ثقة حقيقية وعميقة بالقيادة الفلسطينية، مشيرا إلى أن 35 قائمة كانت ترفض إلغاء الانتخابات، القرار الذي اتخذ بجرة قلم بعد الإقبال الكبير على التسجيل في الانتخابات والترشح لها. وفي سياق آخر، اتهم بدران السلطة بإطلاق حملة إعلامية دون مبرر للهجوم على حماس، وذكر أن هذه الحملة تنظم عبر تلفزيون فلسطين الذي من المفترض أن يكون عنوانا للفلسطينيين. وقال: لاحظنا أن الصحف التابعة لها كان كل جهدها منصب للهجوم على حماس، بينما خبر استشهاد الأسير حسين مسالمة نشر على الهامش. وأضاف القيادي بحماس أن الحملة كانت تحت مزاعم أن حماس هاجمت الرئيس، وسألت كثيرا من الصحفيين غير المحسوبين على حماس إن كانوا لاحظوا أي هجوم على الرئيس، وكلهم نفى ذلك. وتعليقا على إشاعة منع الكوفية قال بدران إن هذه الحادثة لا أصل لها، وقد اتصلت بكل الإخوة في غزة للتأكد، وقالوا لي إن القضية ليس لها أصل ولم يتم منع الكوفية، ولأؤكد بأن الكوفية رمز لكل الشعب الفلسطيني وليس لحركة فتح وحدها. والأخبار ومن موقع صفا، مستوطنون يمنعون مزارعين من دخول أراضيهم غرب سلفيت. ومطالع حماس تعزي بوفاة أحد قادة سرايا القدس. قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس التعازي لحركة الجهاد الإسلامي برحيل القائد في سرايا القدس عبد الله نهاد السمك الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان وصل وكالة صفا إننا نشاطر الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي بمصابهم الأليم برحيل القائد في سرايا القدس المجاهد عبد الله نهاد السمك. وحول أخبار كورونا، 12 حالة وفاة، 872 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 12 حالة وفاة و872 إصابة بكورونا و1380 حالة تعاف من الفيروس بعد فحص 5990 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال التقرير اليومي حول فيروس كورونا وصل وكالة صفا أن وزارتها سجلت 6 حالات وفاة في غزة، وحالتان في نابلس، وحالتان في جنين، وحالة في طول كرم، وحالة في قلقيلية. وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: 19 إصابة في قلقيلية، و20 في سلفيت، و13 في طوباس، و34 في طول كرم، وأريعة والأغوار 23، بينما بيت لحم 30 إصابة، وجنين 45، ونابلس 53، ورام الله والبيرة 69، وضواحي القدس 9، والخليل 46، وقطاع غزة 511 إصابة. طالع الدعاليس يتوجه للقاهرة لبحث عدة ملفات مهمة. في تفاصيل هذا الخبر مستمعين الكرام، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلام معروف إن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس غادر اليوم متوجها إلى مصر لمناقشة العديد من الملفات والقضايا المهمة مع المسؤولين المصريين. وأوضح معروف في تصريح خاص لوكالة صفا أن زيارة الدعاليس تأتي في إطار العلاقة المشتركة مع المصريين ولبحث أهم القضايا الفلسطينية بما فيها موضوع إعادة إعمار قطاع غزة وفق الرؤية المصرية وعمل الطواقم المصرية في غزة. وأضاف أنه سيناقش أيضا موضوع معبر رفح البري وتسهيلات سفر المواطنين والتخفيف من معاناتهم، بالإضافة إلى التبادل التجاري وغيرها من الملفات المطروحة في إطار العلاقة وذات الاهتمام بين الجانبين الفلسطيني والمصري. وتأتي زيارة الدعاليس إلى مصر تزامنا مع توجه وفد قيادي واسع في من الداخل والخارج بحركة حماس إلى القاهرة. وكان الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قال إن وفدا من قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية سيتوجه الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث العديد من الملفات الوطنية المهمة. ومن العناوين والأخبار: الأوقاف 23 تدنيسا للأقصى، ومنع رفع الأذان بالإبراهيمي 80 وقتا في أيلول. ومن الأخبار: أكثر من 48 انتهاكا للحريات الإعلامية الفلسطينية خلال سبتمبر الماضي. قالت لجنة دعم الصحفيين إنها رصدت أكثر من 48 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية للصحفيين خلال شهر سبتمبر الماضي. أوضحت اللجنة اليوم خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر سبتمبر أيلول 2021 أن من هذه الانتهاكات 26 انتهاكا إسرائيليا، واثنين من الانتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية ومجهولين. أضافت أن أكثر من 20 حالة من الانتهاكات سجلتها من قبل شركات من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. أخبار: الديمقراطية تحذر من الرهان على تسوية جديدة وتدعو لتطوير معركة القدس. في تفاصيل هذا الخبر، حذرت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الرهان الفاشل على إمكانية إطلاق عملية سياسية جديدة لتسوية الصراع في الأمد القريب. وشددت اللجنة في بيان عقب دورة اجتماعات برئاسة أمينها العام نايف حواتمة دورة شهداء معركة القدس وأبطال الحركة الأسيرة على ضرورة استمرار النضال في الميدان وعلى الصعيد الدولي من أجل تغيير حاسم في ميزان القوى يملي على الاحتلال الإذعان لقرارات الشرعية الدولية. وأكدت أن ما حققه الشعب الفلسطيني من انتصارات نقل القضية الوطنية إلى مرحلة جديدة باتت تستوجب اعتماد سياسة وطنية جامعة ترقى إلى مستوى التحديات والاستحقاقات التي باتت تطرحها هذه المرحلة، ما يتطلب سريعا إعادة تنظيم الصف الوطني على أسس ائتلافية تستعيد قيم وقواعد عمل حركات التحرر الوطني. كما شددت على ضرورة قراءة دروس ثورة الغضب الشعبي هبت الكرامة في أراضي 48 وما أحدثته من تطور في تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة نضالاته، وهو ما يتطلب توفير آليات وأطر عمل تكفل صون هذه الوحدة وفق البيان. طبعا التواصل. مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل من خلاله نرفع على مسامعكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
معكم مستمعينا الكرام وبرنامج هذا المساء وجولتنا الإخبارية مستمرة، نطالع من صحيفة الرسالة نت. نعيم، مشاركة الاحتلال في إكسبو دبي هرولة نحو التطبيع المجاني. في تفاصيل هذا الخبر، وصف الدكتور باسم نعيم رئيس حملة المقاطعة فلسطين مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي 2021 بأنها امتداد للسياسة التي تنتهجها الإمارات مؤخرا وهي الهرولة نحو التطبيع المجاني مع إسرائيل. وأكد نعيم لرسالة نت أنه رغم كل ما قيل عن مخاطر التطبيع الإماراتي الإسرائيلي وما يشكله من خطر على المنطقة العربية وليس القضية الفلسطينية وحدها، إلا أن هذا الاختراق الصهيوني للمنطقة وأمنها يأتي للسيطرة على مقدراتها. ولفت إلى أن النظام الإماراتي يمعن في سياسة التطبيع رغم معارضة الشعوب لذلك، وخاصة الشعب الإماراتي. من موقع صفا نطالع داخل مقر المقاطعة بمدينة رام الله. عباس يلتقي شخصيات إسرائيلية على مأدبة عشاء الليلة. أعلنت شخصيات يسارية إسرائيلية عن نيتها الاجتماع بالرئيس محمود عباس على مأدبة عشاء مساء اليوم بمقر المقاطعة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت قناة كان 11 العبرية وفق ترجمة وكالة صفا إن اللقاء سيكون استمرارا لسلسلة اللقاءات التي عقدت مؤخرا بين عباس ومسؤولين إسرائيليين. ومن بين الشخصيات التي ستلتقي الرئيس عباس في مقر المقاطعة مساء اليوم وزير الصحة في حكومة الاحتلال وزعيم حزب ميرتس اليساري. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مفيد أبو شمالة، تعقيبا على يعني هذه المحطات المهمة. أستاذ مفيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تقرأ يعني هذا الحدث الغير مقبول لدى الشارع الفلسطيني وغير مقبول للنبض الوطني في إطار يعني رفض الإدارة الأمريكية لمقابلة الرئيس عباس قبل أيام، ونجد مثل هذه اللقاءات في وقت يشن فيه الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة؟
يا حالا من التخبط التي يعيشها الرئيس الفلسطيني في ظل إدارة الظهر بالكامل من قبل كل حكومات الاحتلال منذ نتنياهو وصولا إلى بنت لبيد، هناك عدم اعتراف بشكل يعني واقع أو موضوعي بنتائج اتفاق أوسلو للسلام، ولا توجد اتفاقية السلام إلا في مخيلة الرئيس أبو مازن، وهو بالتالي يلهث خلفها يريد يعني إنجاز تحقيق أي إنجاز بأي شكل من الأشكال ليثبت أن هذا المسار الذي أمضى ثلثي عمره وهو يمشي خلفه ويريد أن يحقق أي شيء ليقول للعالم بأنه يعني نجح في المسار الذي اختاره بشكل استراتيجي ليسير فيه، على الرغم من أن الشعب الفلسطيني واضح أنه يعني يقف صفا واحدا خلف خيار المقاومة التي لا يعترف بها رئيس السلطة الفلسطينية. وهنا أعتقد أن أبو مازن سيتلقى الكثير من الفشل، سواء كانت الشخصيات يسارية أو غير ذلك. المجتمع الإسرائيلي هذه التصنيفات لا يعني تؤثر ولا تعني كثيرا للفلسطينيين، فهم كلهم احتلال وكلهم يعني يغتصبون أرضنا ويعيشون وينعمون بخيرات بلادنا ويهودون مقدساتنا. لا أقول أن هناك فرق بين الليكود أو عمل أو طريق ثالث أو حتى ميرتس أو غيره، كل ما هو موجود أو شيء مو تغيير، كل ما هو موجود هو عدوان، كل ما هو موجود هو مغتصب، كل ما هو موجود هو احتلال. وبالتالي هو يريد أن يقول لربما فريقه بأنه في الوقت الذي تدير الإدارة الأمريكية ظهرها إلى السلطة الفلسطينية ورفض واضح للقاء جو بايدن على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس الفلسطيني، الأمر الذي اضطر معه أبو مازن إلى إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة والاكتفاء بكلمة مسجلة للأمم المتحدة، هو الآن يريد أن يستعيد عن ذلك بأي لقاء مع أي تمثيل إسرائيلي. هو التقى قبل أسابيع مع وزير الحرب الإسرائيلي جانتس، وهو الآن يريد أن يلتقي مع شخصيات غيرها، وربما كما أشرت في مقدمتك إلى أنه على مأدبة عشاء، يعني هي من مال الشعب الفلسطيني ومن دماء الشعب الفلسطيني ومما يعني هو يعني من حق أي من الفقراء الذين يقطع عنهم أبو مازن يعني الشؤون الاجتماعية التي كانت تصرف لهم منذ سنوات، ويوقف حقوق الشهداء، يوقف حقوق الأسرى، يخرج حقوق الجرحى، يخرج كافة حقوق، يخرج حقوق الموظفين، موظفين السلطة يصرف عليهم بنسب متدنية، ولا يحاسب أحد، لا توجد جهة تحاسب رئيس فلسطيني ماليا أو إداريا عن أي من الممارسات التي يمارسها مع الشعب الفلسطيني.
هناك من يرى أن هذا اختراق يعني لدى السلطة برئيسها محمود عباس في الجسم الإسرائيلي في وقت رفض فيه نفتالي بنت لقاء الرئيس محمود عباس، وهذا يعتبر اللعب على التناقضات وإشعال الجبهة الداخلية الصهيونية. هل هذه نظرة صحيحة ممكن أن ينظر إليها؟
طبيعة الحال نحن لا نراهن على أي طرف في داخل الكيان، الكيان كله نراه بمنظار واحد وبمنظور واحد. كانت السلطة تراهن دائما في مواسم الانتخابات داخل الاحتلال على طرف دون طرف. المقاومة لم تعول في يوم من الأيام على هذه المعادلة، معادلة الأطراف، أطراف الداخلية للكيان، وبالتالي أعتقد أن أبو مازن سيستمر في يعني حصاد مزيد من الفشل، لأن اللهث خلف الكيان الإسرائيلي هو أشبه باللهث خلف السراب. 30 سنة من المفاوضات وهذا هو حالنا، الاحتلال يهود، يصابر، يقتل أبنائنا الفلسطينيين. الضفة المحتلة تغلي وتشتعل، أبناء الشعب الفلسطيني كلهم يريدون المقاومة، يريدون تطهير الأرض من الاحتلال بما امتلكوا من السلاح حتى وإن كان قليلا، لكنهم أدركوا أن أقصر الطرق طبعا التي تحقق النتائج الأسرع هي المقاومة، وهم يدركون ذلك. الوحيد الذي يعيش في منطقة مختلفة وعالم آخر هو الرئيس الفلسطيني، وأعتقد أننا طالما ظل الرئيس الفلسطيني يفقد هذه المنهجية فإن الزمن القضية الفلسطينية سيمتد إلى عقود نتيجة هذه الممارسة الانفرادية التسلطية التي يعني ينفذها أبو مازن بامتياز.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مفيد أبو شمالة، نشكرك جزيلا، ونبقى معكم مستمعينا الكرام على تواصل وجولة هذا المساء. نطالع الآن معكم مستمعينا الكرام تفاصيل التهم التي وجهها الاحتلال لأسرى نفق الحرية. وجهت نيابة الاحتلال اليوم تهما ضد أسرى نفق الحرية 6 الذين فروا من سجن جلبوع في 6 سبتمبر، وعدت أجهزة أمن الإسرائيلية اعتقالهم بعد أسبوعين من هروبهم وتحررهم. وجهت التهم أيضا إلى 5 أسرى آخرين بزعم مساعدة أسرى نفق الحرية 6 على الفرار. ونسبت لوائح الاتهام بأسرى نفق الحرية 6 إلى تهمة الهروب من السجن ولم توجه إليهم تهمة الأمن. يذكر أن أسرى نفق الحرية 6 هم محمود العارضة 46 عاما من عرابة قضاء جنين، ويعقوب قادري 49 عاما من عرابة جنين، وأيهم كميمجي 35 عاما من كفر دان، ومناضل انفعاد 26 عاما من حي عبد بجنين، ومحمد العارضة 40 عاما من عرابة قضاء جنين، وزكريا الزبيدي 45 عام من جنين. كما وجهت اتهامات لخمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدة أسرى نفق الحرية على الفرار، وهم محمود أبو شرين 26 عام، وقصي مرع 22 عام، وعلي أبو بكر 21 عام، ومحمود أبو بكر 19 عام من يعبد، وإياد جراداد 37 عام من سيلة الحارثية بجنين. وبحسب الاتهامات كان أسرى نفق الحرية يخضون عقوبات بعد إدانتهم بجرائم ضد الأمن في محاكم الاحتلال، باستثناء انفعات والزبيدي ومحمود أبو بكر الذين ظلوا رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية. ومن موقع الجزيرة نطالع أخبار الشأن العربي والدولي. أفغانستان عشرات الضحايا في انفجار استهدف مسؤولين حكوميين وقادة بطالبان، والاتحاد الأوروبي يخطط لحضور ميداني بكابل. شهدت العاصمة الأفغانية كابول اليوم انفجارا أدى لوقوع ضحايا مدنيين، واستهدف تجمعا يضم قادة في حركة طالبان ومسؤولين من الحكومة، في وقت طالب فيه مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بمنع وقوع انهيار اقتصادي واجتماعي في أفغانستان. وأكد مراسل الجزيرة أن عدد الضحايا بلغ 12 قتيل و32 جريحا، مشيرا إلى أن قوات الأمن الأفغانية اعتقلت 3 أشخاص على علاقة بالتفجير في محيط المسجد. وأفاد مراسل الجزيرة بأن موقع التفجير قريب من مقر وزارة الدفاع الأفغانية، وأنه استهدف تجمعا لعدد من قادة وأعضاء حركة طالبان كانوا موجودين قرب أحد المساجد لتقديم واجب العزاء بوفاة والدة وكيل وزارة الإعلام ذبيح الله مجاهد. ومن العناوين والأخبار، مهاتفا ماكرون: سعيد يأسف لقرار فرنسا تخفيض تأشيرات التونسيين. وملك الأردن يوجه بمنح عفو خاص عن المدانين في قضايا إطالة اللسان. والدفاع الجزائري تنفي مطاردة غواصة إسرائيلية بالبحر المتوسط. ومن العناوين والأخبار، مصدر يمني للجزيرة: مقتل طفلين وإصابة 27 مدنيا جراء سقوط 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على حي بمأرب. وغوتيريش يدين مقتل أحد أفراد البعثة الأممية في مالي. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومطالعة أخبار الشأن العربي والدولي. من الأخبار، فريق الدفاع عدى قرارا مهما: محكمة الاحتلال تسقط تهم الإرهاب عن أسرى سجن جلبوع 6. ومن موقع الجزيرة نطالع تفاصيل هذا الخبر: محامو الدفاع عن الأسرى طالبوا بتأجيل الجلسة حتى 24 من الشهر الجاري للاطلاع على مواد التحقيق الذي أجرته المخابرات والشرطة الإسرائيلية. وقررت محكمة الصلح الإسرائيلية في محكمة الناصرة تأجيل جلسة الاستماع للوائح الاتهام المقدمة من قبل النيابة الإسرائيلية العامة ضد الأسرى المعاد اعتقالهم الذين تمكنوا من الفرار من سجن شلبوع قبل نحو شهر. كما أجلت المحكمة الاستماع للوائح الاتهام ضد 5 أسرى آخرين تتهمهم النيابة بالتستر على مخطط الفرار من السجن. وكانوا محامو الدفاع عن الأسرى قد طالبوا تأجيل الجلسة حتى 24 من الشهر الجاري. وأسقطت النيابة العامة من لوائح الاتهام البنود الأمنية والتهم المتعلقة بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية حسب مصدر الخبر. إذن مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج هذا المساء. أشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.